قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ذكرنا في المرة السابقة شرح الآية الأولى. قال: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العلي في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن الفساد يشمل كل معصية، فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. الآية في ذم المنافقين أنه إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بمخالفة الشريعة قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا منطبق تماما على أهل النفاق دائما في كل زمن، ينسبون أفعالهم وأقوالهم من الكفر والفسوق والعصيان إلى الصلاح، وأنهم يريدون الإصلاح، كما في الآية السابقة أنهم يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يزعمون الصلاح مع مخالفة الشر، وهذا مما لا يكون أبدا والعياذ بالله. فليس هناك صلاح للأرض للعباد والبلاد إلا بتطبيق شرع الله عز وجل فيها. فهناك من يزعم أنه يصلح وهو يحكم بغير ما أنزل الله، ويتحاكم إلى غير شرع الله، ويقول أن هذا هو العدل وهذا هو المصلحة. الصلاح والمصلحة باب واحد، وأنهم يريدون الخير للناس، وهذا كله من النفاق البين. فلا صلاح للأرض إلا بتطبيق شرع الله، ومخالفة شرع الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل من أعظم الفساد في الأرض. ولذلك كان حكم من يعني يحكمون بغير شرع الله ويتحاكمون إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى وينشرون ذلك، هم من الذين يسعون في الأرض فسادا والعياذ بالله. ولذلك كان إبطال باطلهم وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى من أعظم الواجبات على أهل الإسلام. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، يعني هذا لم يجعلهم مصلحين أن يقولوا ذلك مع انتسابهم الإسلام. قال عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أمر الله عز وجل للناس أن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. أحسن هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، الدعوة يعني، الدعاء يعني الدعوة. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنه هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله، يعني إلى غير شرع الله، وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم فساد في الأرض. حتى وإن امتلأت الأرض بأنواع الرفاهية، والله لا يكون ذلك إلا فسادا. الناس يمكن أن يعيشوا سعداء وإن لم يكن عندهم من وسائل الرفاهية شيء، وربما يكون عندهم من الأمن والطمأنينة ما لا يوجد عشره ولا واحد بالمئة منه عند من عندهم أنواع الرفاهية والطمأنينة، ولكن عندهم من الرعب والهلع والخوف والاضطراب والقلق والألم من لا شيء. سبحان الله، أناس ربما ينزل عليهم ما يرعب القلوب في الليل وفي النهار، ما تجدهم يعيشون حياة عادية يعني كأن لا شيء يقع، وآخرون عندهم من وسائل الرفاهية ما عندهم، والأمن والطب والقوة، وعندهم رعب من نقول لا شيء بالنسبة. يعني لو قلت مثلا أحد من الناس من ملايين، من مئات الملايين أصابهم مرض، لماذا يصاب الملايين بالهلع والرعب والفزع؟ هذا أمر نابع من انعدام الإيمان، من ولود الكفر والقلق رغم الرفاهية والعياذ بالله. فهذا فعلا سبب الفساد في الأرض، الشرك بالله، فضلا عن فساد الأخلاق وفساد المعاملات وأنواع الربا والرشوة والمنكرات المختلفة. يقول: فلا صلاح لها ولا لأهلها للأرض إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصية وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع له الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير، كما نص على مثل هذا أيضا في كتاب البداية والنهاية حيث قال الشيخ أحمد شاكر: وقد نقل الحافظ ابن كثير في تاريخه شيئا من سخافات هذا الياسق، ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه على الشريعة؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع يعني الذي نقله ابن كثير رحمه الله دليل واضح على أن إلزام الناس في التشريع العام بخلاف شرع الله عز وجل أن تكون شريعة ملزمة للعباد مع العلم مخالفتها لشرع الله أن هذا من الكفر الناقل عن الملة، فإن الكفر الأصغر لا يقال فيه فهو كافر يجب قتاله، وإنما الكافر الذي يجب قتاله هو الكفر الخارج المخرج من الملة، ولذلك لا يحتمل الكلام تأويلا في هذا المقام. والعلماء قد فهموا هذا الكلام على وجهه الذي ذكره ابن كثير رحمه الله إجماعا، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقد سبق نقل هذا الكلام، قال: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة الشرع منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. الشيخ محمد إبراهيم مفتي الدار السعودية السابق، وقد ذكر رحمه الله هذا الكلام مفصلا في بيان الأنواع التي تدخل في هذا الكفر الأكبر، منها جحد الحكم، جحد ما شرعية ما أنزله الله عز وجل، كأن ينكر معلومة من الدين بالضرورة ويقول هذا ليس من الدين، هذا نوع، وكذلك إن أقر به ولم يجحده لكن فضل عليه القانون الوضعي أو العادات والتقاليد والأعراف ورأى أنها أحسن من شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا تفضيلا كاملا أو نسبيا في زمان ومكان، كأن يقول هذه القوانين أفضل من الشريعة لأن الشريعة فيها ظلم أو فيها شدة أو فيها يعني قسوة أو فيها يعني قطع أطراف وضرب وجلد، وهذا مما يتنافى مع حقوق الإنسان، فهذا يجعله مطلقا يفضل الباطل على الحق مطلقا. وهناك من يقول الوضع أفضل من الشرع في زماننا، كان ذلك بالزمان الماضي مقبولا أما الآن فلا، فكلاهما كفر وداخل في هذا النوع. وأن يعني النوع من في هذا النوع هناك من يلبس على الناس لأن الشريعة يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان، الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، أما الأحكام فلا تختلف، تطبيق الأحكام على الواقع هو الذي يختلف من الواقع هو الذي يتغير. أما أن الحكم نفسه يتغير، يعني نقول رجم الزاني ده خلاص انتهى، الجزية دي انتهت، قطع يد السارق انتهى، هذا الكلام كفر ناقل عن الملة. يعني يبقى الكلام على موانع التكفير، أن رجل مجنون اللي قال الكلام ده، رجل طفل صغير لم يبلغ بعد، رجل مكره تحت ضغط السيف أو الصوت قال ذلك، أو أنه رجل جاهل لا يدري أو غير أو نحو ذلك. أما إذا استوفيت شروط التكفير فالكلام نفسه كلام كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. وكذا من لا يعتقد أنه أحسن ولكن يعتقد أن الشريعة تساوي القانون الوضعي أو تساوي الأعراف والتقاليد وأن كلاهما خير، يعني على أي حال كله من العدل والعياذ بالله. فيعني العدل على المواثيق الدولية أو على المواثيق الأمريكية أو على الشريعة الإسلامية كله سواء، كل من يعني يريد أن يرى شيئا عدلا فلا بأس به، والكل عدل والعياذ بالله، يسوي بين شرع الله وبين غيره، هذا من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله. أيضا وبين رحمه الله أيضا أن من هذا الكفر الناقل عن الملة من لا يعتقد أن الشريعة مساوية ولكن يجوز مخالفتها، يرى أن حكم الله أفضل ولكن من باب النوافل، من باب أن من شاء فعل ومن شاء ترك، فيجوز مخالفة الشريعة ويراها لا بأس بها وإن كانت الشريعة أفضل، فهذا أيضا من الكفر لأنه يخالف المعلوم من الدين بالضرورة ويخالف ما أُرِم بالنصوص القاطعة تحريمه وهو مخالفة الشرع، فإن هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يجب العمل بها بلا نزاع بين المسلمين. وذكر النوع الخامس وهو ما ذكرنا، وهو إلزام الناس في التشريع العام بمخالفة الشريعة. هذا خلاصة كلامه وإن ذكره بلفظ آخر، لكن هذا معنى الذي ذكره وهو إيجاب خلاف الشريعة. ولذلك نقول هذا أشد من الاستحلال، هذا استحلال وزيادة، هذا أكثر من الاستحلال. الاستحلال يقول الشريعة خير ويجوز أن يخالفها، هذا يقول الشريعة يجب أن نخالفها ويجب أن يلزم الناس بما وضعه الرجال بلا مستند من شريعة الله، ومن خالف ذلك عوقب أشد العقاب، وأن يقال تطبيق ذلك هو العدل والذي يجب أن يسود فيقال سيادة القانون ونحو ذلك، وهو يعلم مخالفته للشريعة ويعلم أنه يتضمن مخالفة الشريعة ويأمر بسيادته على ماذا؟ على ما يقوله الناس من شرع الله. فلو أن الناس أقروا بالشرع وعلموه ومع ذلك خالف ما وضعه الناس بأرائهم فإنه يلزم بأراء الناس، هذا يوجب خلاف الشرع، هذا أشد ممن يستبيح مخالفة الشرع، ولذا كان كفرا. وكذلك سواء كان هذا مكتوبا أو غير مكتوب، هو القسم السادس وهو العادات والتقاليد التي يحكم بها رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم، فهذه الأحكام المتوارثة التي يعلم مخالفتها لشرع الله ولو لم تكن مكتوبة ومقررة طالما كان الإلزام بها. نعلم الإخوة يعني في بعض البلاد يحكون عن هؤلاء الناس إذا جلسوا للتحكيم يقولون شرعة ولاد علي ولا شرعة الله، والعياذ بالله، الشريعة ولا شرعة ولاد علي، خيروا الناس اللي عايزينه والعياذ بالله، فيقولون لا شرعة ولاد علي، الناس تاني يقولوا شرع ربنا يوحلنا، يروح يودينا في داهية عشان نعرف نعمل بيه حاجة والعياذ بالله. فهذا إذا هم يعرفون مخالفة الشرع ويختارون والعياذ بالله ما يخالفه إلزاما حكما وليس صلحا مثلا، فهذا من الخروج من الملة بلا نزاع بين أهل العلم، من ينازع في ذلك ضال مبتدع، وإن تسمى بالعلم وحتى انتسب للسلف ولا انتسب لطلب الحديث، هذا مما لا يقوله عالم ولا يتصور أن يصدر من مجرد طالب علم، لكن الهوى هو الذي دفع إلى ذلك والعياذ بالله أن يسوغ مثل هذا الأمر. والكلمات في ذلك قوية جدا لأهل العلم، هذا الكلام لا يحتمل تأويلا. أما الكفر الذي لا ينكر عن الملة فهو خارج عن هذه الأصناف الستة التي ذكرها الشيخ محمد إبراهيم، وذكر أن تحمله شهوته هو على الحكم في القضية، القضية يعني الواحدة المعروضة عليه، لا أعني بالواحدة اللي هي واحدة ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن في قضايا الأعيان بمعنى أنه ليس عنده تأصيل المخالفة لشرع الله، لكن عنده أنه في قضية معينة يحكم فيها بخلاف الشرع، وإن كان لا يؤصل خلاف الشرع ولا يلزم بخلاف الشرع. فلو ضربنا مثالا على ذلك، أنه علم مثلا أن هذا الرجل قد زنى بهذه المرأة، وهو الأصل عنده أنه يحكم بجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة أو رجم الزاني المحصن، وهو يعلم أنهم زنان، وقامت الشهود وآتت البينات، ولكن أعطوه رشوة أو كانوا بعض أقاربه أو كانوا من قبيلته، فتحايل على القانون الشرعي أو على حكم الشرع، فزعم مثلا أن الشهود تفرقوا في الكلام كذبا وزورا، أو زعم أن بعضهم ليس بعدل، وأن 3 منهم مثلا فقط هم العدول والرابع ليس بعدل، وهو يعلم أنه عدل عشان يعني يجعل الأمور تسير على أن حكم الشرع لا ينطبق على هؤلاء. هذا حكم خلاف إيه؟ خلاف الشرع، وهو حكم غير ما أنزل الله، ولكن هذا من الكفر غير الناقل عن الملة. نعم، حكم أصحاب المعاصي بس معصية كبيرة، ولو بقي عمره لو 100 قضية 1000 قضية يأخذ الرشوة على ذلك فهو كافر كفر دون كفر، وهذا أغلظ من الكبائر. يعني اللي حكم به ظلما وعدوانا شر من الزنا نفسه، فإن معصية سماها الله كفرا أغلظ من معصية سماها الله فسقا ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سباب المسلم فسوق قتاله كفر. فلو أن إنسانا استحل قتل مسلم وجاء يعني رآه أمرا جائزا بل حبذا وأوجب وقال هذا هو الذي يجب أن يفعل لكان هذا من الكفر والعياذ بالله. أما لو قتله ظلما وعدوانا لكان هذا إيه؟ كفرا دون كفر، لكان هذا كفر لا يمكن عن الملة، وهو أغلظ من الإيه؟ من السب الذي هو سباب المسلم إيه؟ فسوق وقتاله كفر. فهذا الأمر الذي ذكره الشيخ محمد إبراهيم في فتواه في تحكيم القوانين ينطبق على كل من فعل ذلك بقى. ده تطبيق الواقع بقى يحتاج إلى مجلس قضاء أو مجلس مناظرة علماء إفتاء حتى يتسنش الحكم على شخص بعينه، هذا مردود إلى أهل العلم. الشخص المعين ده بقى تستوفى فيه الشروط، تنتفى فيه الموانع، يحضر ويسأل وينظر فيما فعل، وينظر بعد ذلك في استفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قضية محل اجتهاد لأهل العلم إن الشخص نفسه هيطبق عليه الحكم ده ولا لا، لكن الفعل كما ذكرنا هذا مما لا يجوز النزاع فيه، إن التقسيم ده لابد أن يعرف يعني على الوجه الذي ذكرنا في مخالفة الشرع. وارد جدا في أحكام على سبيل المثال في أجزاء موافقة للشريعة في القوانين الوضعية مثل معظم الأحوال الشخصية، والناس قد يكذبون فيها كثيرا، والقضاء قد يعلمون ذلك ويمضونه. مثال بسيط يعني في النفقات، في الحضانات، في الطلقات ونحو ذلك. يبقى القاضي عرف مثلا ان الراجل ده طلق مراته 3 مرات ماشي، بس مش متسجل عنده في الورق، يوم يقول لم يثبت لدينا انه ايه طلقها عشان مش متسجل على الورق، والراجل عارف وجات الشهود بس مش مكتوب الكلام، هذا حكم غير ما انزل الله، بس هو يقول ما ثبتش، مع ان الاصل الامر ان اذا ثبت اذا ثبت الطلاق ان هو ايه يوقع الطلاق، ممكن يحكم على المرأة دي ما اتطلقتش هي اتطلقت مثلا، او يحكم بالزواج بانه صحيح وهو زواج ايه باطل. وده متصور في ان في احكام شرعية موافقة للشريعة يحكم بخلافها في النوع الثاني الذي هو كفر دون ايه دون كفر. يبقى الناس عارفة ان القضية متدورة مثلا، وان الارض دي بتاعت الراجل الفلان، وان العقد ده باطل، ومع ذلك ياخدوا فلوس عشان يمشوا ان هو ايه عقد صحيح ويملك الارض للراجل. ما هذا الامر في هذا مش مخالف للشريعة، وان كل واحد ان المفروض البينات على من ادعى على يمين وعلى ايه على من انكر، وان اليد مثلا مقدمة وان عشان يوضع يده عليها هي بتاعته لغاية ما يثبت العكس، يجيبوا بينات وشهود، ممكن يبقى القاضي عارف انهم مزور بس يقول يمشيها علشان هو عايز يمشيها، وهذا امر وارد جدا في كثير جدا من الايه. يبقى عارف ان الراجل ده مظلوم وبعدين يقول له معلش اعمل ايه يا عم لازم احبسه والعياذ بالله عشان الثاني اقوى منه او له منزله ونحو ذلك، هذا من الكفر دون كفر، ولا يخرج من المله بذلك حتى يقع فيما ذكرنا من الأنواع المخرجة من الملة. ويعني كما ذكرنا اللي محل خلاف سائغ في هذه المسألة مسألة تعيين الشخص، إن الحكم على معين بالكفر هذا يحتاج إلى إقامة الحجة كما ذكرنا، وكذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله وكذا الشيخ أحمد شاكر قد نص على ذلك. يقول الشيخ أحمد شاكر: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصرو أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. كلام في منتهى البيان، والله لا أدري كيف يطلع إنسان على هذه الأقوال ثم يقول بعد ذلك أن الشيخ أحمد شاكر لا يقول بأن القوانين الوضعية كفر نقل عنه، يجي بعد كده يقول إن ده الشيخ مش قصده كده، ده هو في كلام بعد كده، ما عايز يجيب قصده مين بعد كده؟ زي الكتاب الفاسد اللي هو كتاب بتاع حكم غير منظر بتاع خالد العنبري، هذا الكتاب وغيره من الكتب الكثيرة كتب يعني فيها لو يعني لي لكلام ما ينظر بعد ذلك. هنجيب كلامي أوضح للعلماء من ذلك، لو إن الكلام ده مش واضح لما هو يقول هذا الكلام، لما الشيخ محمود شاكر يقول: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزل في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اللي هو قول ابن عباس كفر دون كفر وقول أبي مجلز كفر دون كفر، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. يقول دي ضلالة، أبرأ إليك من الضلالة، إن واحد يحتج بالخبرين دول على ويسميها كفر دون كفر طبعا، على إنه يحتج بها على إن هذا ليس من الكفر طالما في القضاء العام. يقول ضمن كلامه: إذن لم يكن سؤال الإباضية لأبي مجلز عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما أنزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس، لما إنه بيقول أصلا أنه كانوا بيحتجوا بالآية لتكفير حكام بني أمية وأمراء بني أمية لأجل الظلم والمعاصي، فألزمهم أبي مجلز أن هذا من الكفر دون كفر. يقول: لو كان الأمر على ما ظنوا من خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، إنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم بها متأولا حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلد أو قبله أو بعده حاكم قضى حكم بقضاء حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها لغير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر أو كابر أو جحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كلام في قوي جدا في هذا الباب، يقول رحمه الله: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. مش بس ده بيقول اللي بيشك فقط، ثم يقول: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ككل قوانين المرأة التي سنت أو يعني أمر بها في مؤتمرات المرأة العالمية، يوصوا دائما بأنه لابد أن يستوى بينهم في الميراث. وهذا الكلام مطبق كقوانين في تونس وتركيا بالنص، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وده موجود أيضا في تونس وتركيا، لو ثبت أن الرجل دي عشقته يفكوهم يسيبوهم، ولو ثبت أنها زوجته يخش السجن، وأن الطلاق ظلم للمرأة. دي على فكرة كانت محاولات باءت بالفشل عندنا بحمد الله في الجملة، بس باقي منها أثر واحد اللي قدروا عليه اللي هو التأويل والتحريف في الحقيقة الذي صنعوه في قضية تعدد الزوجات، ولكن كان المطلوب الأول أن تعدد قوانين أحوال الشخصية التي صدرت في العهد السابق على العهد الحاضر، ان كان المطلوب ان يتعدد الزوجات يمنع نهائيا، وبعدين قالوا خليه بيد القاضي، وبعدين اللي قدروا يوصلوا ان هو يجعل ايه ضررا، اقتران بثانية يكون ايه ضررا يبيح لها حق طلب الطلاق، لكن كان الاصل المطلوب موافقة الغرب في ان تعدد الزوجات جريمة. والطلاق ظلم المرأة ده كان أيام المناقشات القوانين، يعني معظم الإخوة ربما يكونوا لم يعاصروا فترات إصدار هذه القوانين، يعني كان ممكن، لكن أيام ما طلعت القوانين دي كان دي الحمد لله فضل ربنا أنها طلعت على الوضع الحاضر، إن مثلا كان المطلوب إن الطلاق لا يكون إلا بيد القاضي، يعني الرجل يقول لمراته أنت طالق ما تبقاش تطلق لغاية ما يروح عند القاضي والقاضي هو اللي يشوف الموضوع، زي بالضبط أوروبا إن الطلاق طلاق مدني مش إن الرجل هو اللي طلق مراته، ده لازم يتعرض على القاضي وبعد القاضي يصدر الحكم بالطلاق يبقى المرأة بقى اتطلقت. اما انه هو ان الرجل يطلق امرأته فهذا كان مرادا يعني في اخر قوانين اصدار الحكم الشخصية ان المطلوب ان هو يعني لا يكون هناك طلاق الا بامر القاضي، فليه؟ لان الطلاق ظلم للمرأة عندهم. فيقول: هذا النوع من النظام وان الرجم والقطع ونحوهما اعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالانسان، دي نصوص قوانين حقوق الإنسان بتاعتهم اللي هم ما يعرفوهاش، والله لا يعرف حقوق الإنسان أبدا، يسفكون الدماء ويعني يفسدون في الأرض أعظم إفساد، بس لما يكون في المسلمين يبقى ده كله أمر لا بأس به ولا يعظم الله. أعداء البشرية، هذا الحضارة الغربية دي عدو من أعداء البشرية، سبب من أعظم أسباب انتكاس البشر إلى ما هو أسوأ من البهائم، هم الوحشيين والله العظيم، هم اليهود اللي بيعملوه يعني في فلسطين وفي غيرها، يعني ده حضارة ومدنية وحشية أفظع ما يكون. يقول لك قاطع هذه السرق وحشية، ومنهم يقطعوا الرجال والنساء والأطفال حتت والعياذ بالله، ويقولوا إن ده مش وحشية، لا بل اللي يعمل اللي يقول لهم لا يبقى إرهابي والعياذ بالله. يقول فتحكيم هذا النوع من النظام، هذا النوع ده نوع معين من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها وهو أعلم مصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر. كلمات كثيرة في تفسيره القيم رحمه الله. يقول أيضا الحلال هو ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره سبحانه باطل، والعمل بتشريع بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به. أكمل الكلام ابن كثير رحمه الله قوله ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. يعني مش إن حكم غير الله حسن وحكم الله أحسن، لا، هذا في استعمال أفعل التفضيل في إن الطرف الثاني ما فيش حسن فيه أصلا. أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.